أو لا قدرة على تسليمه، كذلك لا يجوز بيع شيء لا يستطيع أن يسلمه للذي يشتريه منه، مثل الذي يبيع الطيرة بعد أن أفلت من يده وهو في الهواء لا يجوز بيعه. ماذا قال؟ لا قدرة على تسليمه. يعطي مثال، إنسان يبيع طير، يبيع طيور، أفلت منه الطير، قال له هذا الطير الذي تعرفه الذي طار أمامك أبيعك إياه، وماذا يسلم إياه؟ وما لا منفعة فيه كالخبز المحترق الذي لا يقصد للأكل. الشرح: كذلك لا يصح بيع ما لا ينتفع به انتفاعا مقصودا معتبرا شرعا، كالحية والفأرة، مثل هذا لا يصح بيعه وإن كان لها خواص. الحية لها خواص يتداوى بها، لو كان هي لها منافع لكن لا يصح بيعها، منفعتها هذه غير معتبرة. أما الكلب فلا يصح عند الشافعي بيعه ولو كان معلما، لو كان يعرف للصيادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب وحلوان الكاهن. الكاهن يخبر الناس أنه سيحدث كذا، فلان مستقبله كذا، ليأخذ أجرة. هذه أيضا نهى عنها الرسول، لكن يجوز تربية الكلب لحراسة الغنم ونحو ذلك. كذلك يذكر لصحة البيع لابد أن يكون منتفعا به، كالخبز المحترق هذا لا منفعة فيه لأنه لا يقصد الأكل، هذا لا يصح بيعه. قال رحمه الله: ولا يصح عند بعض بلا صيغة، ويكفي التراضي عند آخرين. البيع والشراء عند الشافعي لا بد أن يكون بالصيغة، والصيغة تكون من الجانبين، الذي يبيع يقول بعتك كذا بكذا، والذي يشتري يقول قبلت. وعند بعض الفقهاء يكفي البيع بالتراضي، يقول لا يصح البيع بلا صيغة عند الشافعي، لا بد أن يقول له بعتك كذا بكذا فيقول اشتريت كذا بكذا مثلا. قال رحمه الله: وبيع ما لا يدخل تحت الملك كالحر، أي الإنسان غير الرقيق، والأرض المواتي. الشرح: المواتي الشيء الذي لا يدخل في الملك، هذا أيضا لا يصح بيعه كالإنسان الحر. أما العبد فيجوز بيعه، والموات معناه الأرض التي لم تعمر لم تحيا قط، الغابات التي لم يحيها أحد، هذه لا يجوز بيعها. الذي يريد أن يتملكها يبني فيها بناء بيتا مثلا فتدخل في ملكه، بعد ذلك يبيع. أما أن يبيعها وهي كما هي لا هيئها للزراعة ولا بنى فيها بيتا فلا يجوز. كذلك يقول: ولا يصح بيع ما لا يدخل تحت الملك. إنسان في الصحراء قال له بعتك هذه البقعة من الصحراء، ليست ملكه، هذه ليس لها مالك. فائدة، الشخص يطالع الدرس مع نفسه مرة مرتين 10 مرات 20 مرة وأكثر من ذلك، حتى إن لم يحفظه يكون كاد أن يحفظه. يذكر عن بعض العلماء المتقدمين أنه كان في مدرسة لها 70 درجة، على كل درجة يعيد الدرس مرة، وهكذا أهل الهمم. قال رحمه الله: وبيع المجهول من شروط البيع أن يكون العوضان معلومين، فيحرم ولا يصح بيع المجهول. الشرح: المجهول بيعه حرام. مثلا يقول: أنا لي أفراس، بعتك واحدة منها بكذا، أو كان عنده رؤوس غنم فيقول له: بعتك من هذه الرؤوس دون أن يعين. هذا لا يصح، لأنه ما قال له: بعتك هذه. ماذا يقول؟ مما يحرم أيضا بيع المجهول، قال له: بعتك ثوب من هذين الثوبين، أو قال له: بعتك ثوب من هذه الأثواب. طب أي ثوب باعه؟ ما علم، فهو مجهول. قال رحمه الله: والنجس كالدم، لا يجوز بيع النجس على اختلاف أنواعه، وكل مسكر، أي ما يغير العقل مع نشوة وطرب. الشرح: كذلك النجس كالدم لا يجوز بيعه، الذي يريد الحصول على النجس كالدم للتداوي لا يشتريه شراء، بل يأخذه على وجه التبرع، كما يحرم بيع المجهول كذلك بيع النجس. الدم مثال، ماذا قال؟ والنجس كالدم. الدم مثال، يحرم بيع النجس. قال رحمه الله: ومحرم كالطنبور، وهو آلة لهو تشبه العودة. كذلك هنا يذكر الطنبور من باب المثال، ليس من باب الحصر. قال: ومحرم، الأمر ليس خاصا بالطنبور، بل يدخل فيه كل آلات اللهو والمعازف، أكان عودا أو كان طنبورا أم كان جيتارا أم غير ذلك من آلات اللهو، آلات المعازف المحرمة. فالطنبور مثال. ويحرم بيع الشيء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي به، كالعنب لمن يريد للخمر، والسلاح لمن يعتدي به على الناس لأنه أعانه على المعصية. عن ماذا تكلم؟ عن الشيء الحلال الطاهر. يحرم بيع الشيء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي به. وبيع الأشياء المسكرة، بيع المسكرات حرام. أما ما يغيب العقل بلا إسكار كالحشيشة فإنها لا تعد من المسكرات، إنما هي من الأشياء المخدرة الضارة، ودليل تحريمها حديث أبي داود: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفطر. المخدرات تدخل تحت كل مفطر. المفطر أي ما يحدث في الجسم والعين أثرا، كذلك يحرم بيع الأشياء المسكرة. بيع المسكرات حرام. ماذا قلنا في المسكرات؟ ما يغيب العقل، ما يغيب العقل مع نشوة وطرب، كما قلنا في المسكر في الأول، أي ما يغير العقل مع نشوة وطرب، هذا حرام. قال رحمه الله: وبيع المعيب بلا إظهار لعيبه، أي مع كتمان عيبه، أي ترك بيانه. كذلك لا بد في بيع المعيب من بيان العيب. كثير من الناس يبيعون مع الغش، لا سيما ولم يتعلم عن ما الشرع، يبيع السيارة حتى يخلص من عيبها، يكون ظاهر له عيب حتى يخلص منها يبيعها دون أظهار العيب، ليس له فائدة لا تصح. قسمة تركة ميت التي خلفها الميت من كل حق مالي له، ولا بيع شيء منها ما لم توفى ديونه. لا يصح أن تقسم وتوزع على الورثة ما لم تؤد ديون الميت من دين للناس أو من دين الله، كالزكاة الواجبة في عين المال والوصايا، أي ما أوصى به بأن يصرف بعد موته، وتخرج أجرة حجة وعمرة إن كانا عليه. تخرج أجرة الحج والعمرة المستقرين في ذمته، كان مات وقد كان وجب عليه أداؤهما، إلا أن يباع شيء لقضاء هذه الأشياء فالتركة كمرهون، أي أنها ليست مرهونة حقيقة، لكنها تكون كأنها رهن بذلك، فكما لا يصح التصرف في المرهون قبل وفاء الدين، لا يجوز التصرف في التركة المشغولة بما ذكر، فالتركة كمرهون بذلك. ويحرم أن يفتر رغبة المشتري أو البائع بعد استقرار الثمن ليبيع عليه أو ليشتريه منه. يحرم على المسلم المكلف أن يفتر رغبة المشتري من غيره، كأن يخرج له أرخص مما يريد شراءه أو يبيع بحضرته مثل المبيع بأرخص، أو يعرض عليه ليشتريه، كما يحرم تفتير رغبة البائع كأن يرغبه باسترداده ليشتريه منه بأغلى، أو يطلبه من المشتري بزيادة ربح بحضرة البائع، وحرمة ذلك إن حصل ذلك بعد استقرار الثمن بأن يكونا قد صرحا بالرضا به، وإن فحش نقص الثمن عن القيمة، وبعد العقد في مدة الخيار أشد. أي بعد إجراء العقد وقبل لزومه في مدة الخيار، أي خيار المجلس أو خيار الشرط أشد منه قبله وبعد الاتفاق، لأن الإيذاء هنا أكثر. فائدة: يوجد في البيع خياران، خيار يسمى خيار المجلس، وهو إن عمل العقد وبعد البائع والمشتري في المجلس ما تفرقا من هذا المجلس، والآخر خيار الشرط. مدة خيار الشرط أقصاها 3 أيام. ماذا يقول؟ ويحرم أن يفتر رغبة المشتري. شو صار؟ مشتري أو بائع، يحرم أن يفتر رغبة المشتري أو البائع بعد استقرار الثمن. عرفون اتفقوا، مش واحد بده يشتري، عرفون اتفقوا البائع والمشتري انه هديك يشتري وهديك يبيع ب20 درهم مثلا، هذا الغرض. بعد علمه يعني اتفقوا بعد استقرار الثمن ليبيع عليه، شو قال له؟ قالوا انا ببيعك، ما تشتري منه، انا ببيعك الخاص. ويشتري الطعام وقت الغلاء والحاجة ليحبسه ويبيعه بأغلى، هذا يسمى الاحتكار. والمراد بالطعام أي القوت. شو عمل؟ وقت الغلاء والحاجة، حاجة الناس إليه، اشتري كله، اشترى الطعام، شو اشتري؟ حتى يخبي، حتى يصير في طلب أكثر، حتى يبيعوا بأغلى. ماذا قال الطعام؟ ما قال الثياب، ما قال السيارات، ما قال الطاولات، ما قال التلفزيونات، قال الطعام يعني القوت. اشترى القمح وخبي، اشترى الأرز وخبي ونحو ذلك. إذا اشتراه وقت الغلاء والحاجة ليحبسه ويبيعه بأغلى، شو قالوا عنه هون؟ هذا يسمى الاحتكار. قال رحمه الله: وأن يزيد في ثمن سلعة ليغر غيره، هذا يسمى النجش. ولا تناجشوا، ما يقرد. أصل البيع بالمزاد جائز، الحرام أن يتفق صاحب البضاعة مع شخص ويقول له ادخل أنت في هذا المزاد وكلما ذكر ثمن زد لتغر الناس ليزيدوا، فهذا لا يجوز. شو عمل؟ أصل البيع بالمزاد جائز، لكن هو شو عمل؟ جيب واحد قال له كل ما بيقوله سعر انت حط واحد اعلى، كل ما بيقوله سعر انت قول سعر اعلى، حتى شو توهموا الناس؟ البضاعة مرغوبة، بيدفعوا فيها هذا السعر الغالي، هذا الحرام. وان يفرق بين الجارية وولدها قبل التمييز، يحرم التفريق بالبيع بين الأمة وولدها قبل أن يميز الولد ولو رضيت بذلك، بل يجب في هذه الحالة أن يبيعهما معا. عنده أما وعنده ولد 2 سنين 3 4 دون تمييز، ما بيبيع الأما لوحده وبيخلي الولد لوحده. ماذا قالوا؟ حرام عليه أن يفرق بين الجارية ولدها ولو رضيت بذلك، وأن يغش أو يخون في الكيل، أي في الأشياء التي تكال، والوزن، أي إذا قال له هذا كيلو وهو ناقص بعلم 5 جرامات مثلا. هذا يحصل كثيرا مع الأشياء التي تباع وهي شو معلبة، بتكون هي مع العلبة وزن كيلو، ما بيقول له بعتك كيلو، ما بيقول له ده كيلو لبن مثلا، هو اللبن أقل من كيلو، مع الفارغ بيطلع كيلو، بيقول له اشتريت هالعلبة. تبهنا؟ ويغش أو يخون في الكيل والوزن والزرع، أي الزراع الذي ومن رؤوس الأصابع إلى المرفق باعتبار يد المعتدلة. هلا هون الزراع يختلف، في شيء اسمه زراع يدوي، في شيء اسمه زراع حديدي. الزراع اليدوي من رؤوس الأصابع إلى المرفق، إذا كان عم يبيعه بالزراع من رؤوس الأصابع إلى المرفق بيمشي الحال مثل ما مكتوب، إذا كان عم يبيعه بالزراع الحديدي اللي هو قريب 70 سنتيمتر اللي بيبيعوا الناس في القماش، تجار القماش بيبيعوا على اعتبار الزراع الحديدي قدي حجمه، قريب 70 سنتيمتر مش قريب 45 سنتيمتر. فإذا عم يبيع بالسبعين يعني الزراع حديدي بده يجيب الزراع الحديدي، إذا عم يبيع بالزراع اليدوي بده يجيب شو الزراع اليدوي. قال رحمه الله والعدي، كان قال للبائع مثلا أعطني 10 فأعطاه 9 بدل 10، قال له أعطيني 10 حبات، 10 علب، 10 ربطات، بيعه عمدا 9، مش غلط. أو يكذب، كان يقول هذه صفتها كذا وهي ليست كذلك، وما أكثر ما يحصل الكذب في البيع. لذلك مر معنا التاجر الصدوق، معناه أكثر التجار فساق. وورد أن شر البقاع، أي من شر البقاع الأسواق. سألوا للشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شر البقاع الأسواق، قال معناه من شر البقاع، مش هي شر البقاع، هناك أماكن يشرك فيها بالله، من شر البقاع، هناك أماكن يعبد فيها غير الله، من شر البقاع، والأسواق من شر البقاع. قال رحمه الله وأن يبيع القطن أو غيره من البضائع ويقرض المشتري فوقه دراهم ويزيد في ثمن تلك البضاعة لأجل القرض. شخص أراد أن يشتري بضاعة من آخر وليس معه مال، فقال له البائع أنا أقرضك لكن بشرط أن تشتري مني البضاعة بسعر زائد، فهذه الزيادة التي زادها المقرض في السعر لأجل هذا القرض تكون حراما، لأن هذا قرض جر منفعة. شو عم بقول؟ إنسان محتاج لبضاعة بده يشتري بضاعة وليس معه مال، يريد شراء بضاعة وما معه مال، قال له البائع، قال له أنا أقرضك، أنا بدينك لكن بشرط أن تشتري مني البضاعة بسعر زائد، مش باعه وقال له أنا بنطرك ومهلك. في كتير بياعين بيبيعوا بالدين وبيصبر عليه لوجه الله، هذا اشترط، قالوا أنا أقرضك لكن بشرط أن تشتري مني البضاعة بسعر زائد، فهذه الزيادة التي زادها المقرض في السعر لأجل هذا القرض تكون حراما، وأن يقرض الحائك أو غيره من الأجراء ويستخدمه بأقل من أجرة المثل لأجل ذلك القرض، أي إن شرط ذلك ويسمون ذلك الربطة. شخص يعرف أن شخصا يشتغل بالحياكة أو غيرها من المهن وهو في حاجة إلى المال، فجاء هذا الشخص إلى الحائك وقال له: بكم تخيط هذا الثوب؟ فقال له: أخيط بعشرين ريالا مثلا. فقال له: أنا أقرضك مالا على أن تخيط لي الثوب بخمسة عشر ريالا. فهنا ربطه، أي ربطه بهذا العقد، لذلك يسمونه ربطة. هذا أيضا قرض جر منفعة وهو حرام. هذا مثال. خياط بده مال، قالوا: أنا أقرضك مالا، قالوا: بكم تخيط الثوب؟ قالوا: بعشرين ريال. قالوا: أنا أقرضك بشرط أن تخيط لي بخمسة عشر، بعشرة، بخمسة، لأنه ربطه بهذا العقد. هذا كذلك جر منفعة، سمي ذلك بالربطة. قال رحمه الله: أو يقرض الحراثين إلى وقت الحصاد ثم يبيعون عليه طعامهم بأوضع من السعر قليلا. الشرح: هذا أيضا حرام، أن يقرض الفلاحين مالا على يشتري منهم الغلة برخص ثم يبيعون عليه طعامهم بأوضع من السعر قليلا، ويسمون ذلك المقضية. الشرح: يشترط أن يبيعوه الغلة منه بأرخص، هذا حرام. كثير من المزارعين يأتي عليهم وقت خلال السنة ليس معهم مال، فبعضهم، بعض التجار، يقرضهم بشرط أن يبيعوه كل المحصول وبأرخص، هذا حرام، لأنه قضى له بذلك يسمى المقضي. هناك ربطه يسمونه الربطة. تبعنا؟